إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
هدى الله يهدي للتي هي أقوم، به الله يهدي من أطاعوا وسلموا، ويخرجنا للنور من كل ظلمة، به من عذاب الله والخزي نسلم.
عهد الأحرار باقي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله وبركاته. عبر هذا الأثير وفي هذه الفترة نتحدث اليوم باختصار شديد عن أبرز ما ورد في ملزمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وفي هذه الملزمة في بدايتها أو في التسع الصفحات الأولى منها حديث عن أهمية التدبر لآيات القرآن الكريم، وأهمية التدبر في صفحات الكون في الأحداث، من أجل أن يستفيد الإنسان ويزداد إيمانا ووعيا، ومن أجل أن يتمتع بوعي كبير جدا حتى لا يتأثر بمضلين أو بغير ذلك. بدأ رضوان الله تعالى عليه الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه هذه الملزمة بقوله: الله سبحانه وتعالى يصف كتابه الكريم بأنه آيات. الآيات معناها أعلام، معالم، حقائق. كل ما في القرآن الكريم هو حقائق لا شك فيها، لا ريب فيه. آيات، والآيات هي حقائق. إذا ما تحدثت عن شيء، مثلا تحدثت عن واقعة ستحدث، فستحدث فعلا، لأن القرآن حقائق، وحقائق لا ريب فيها، لا ريب في وقوعها. إن تحدث عن شيء سيحدث، سيحدث فعلا. آيات الله حقائق، وفي نفس الوقت سيأتي الواقع يكشفها، فيقول في آية أخرى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فالله سبحانه وتعالى وهبنا مدارك واسعة، وهب الإنسان قدرة على أن يستوعب إدراكه وذهنه الأشياء الكثيرة من حوله. والإنسان المؤمن، الإنسان المسلم بمعنى الكلمة، هو من يستفيد من كل شيء من حوله، من متغيرات الحياة، من الأحداث المتجددة في الحياة. أي حادث في أي بقعة من الدنيا تأكد أن فيه شاهدا هو، فيه آية. والله وهبك كمؤمن مدارك واسعة، قدرة على أن يستوعب إدراكك وذهنك الأشياء الكثيرة، والمطلوب أن تتأمل في كل حدث لتستفيد من كل حدث. في قصص الأنبياء عبرة، والعبرة تعني دروسا كثيرة، تعرف من خلالها نفسية أهل الباطل، تعرف من خلالها ما الذي يحول بين الناس وبين أن يؤمنوا، تعرف من خلالها أيضا لماذا كانوا ينطلقون بجد واجتهاد لمعارضة نبي من أنبياء الله، تعرف من خلالها كيف كان الأنبياء صلوات الله عليهم رحماء جدا بالأمم، ومخلصون وناصحون. كل شيء فيه دروس وفيها عبرة. قصص الأنبياء في القرآن الكريم فيها دروس وفيها عبر، من خلالها يمكن أن تتعرف على كيفية نفسيات أهل الباطل، نظرتهم، تعرف من خلالها الأشياء التي تحول بين الناس وبين أن يؤمنوا، فتستفيد أنت. وكل شيء فيه دروس وفيه عبرة. إذا أردت أن تكون مؤمنا بمعنى الكلمة، فخذ العبرة من كل حدث تسمع عنه أو تشاهده، ليزداد الإنسان بصيرة، يزداد إيمانا، يزداد وعيا. من كل حدث حاول أن تتأمل لتزداد إيمانا، تزداد بصيرة، تزداد وعيا. وكل حدث فيه دروس. إذا عاش الإنسان في هذه الدنيا وهو لا يحاول أن يستفيد مما يحصل، فإنه نفسه من سيكون معرضا للكثير من المزالق، يكون عرضة لأن يضل، خاصة إذا كان كل ما تسمعه وتشاهده من حولك يخدم الباطل بنسبة 90% أو أكثر، والنسبة القليلة هي نسبة الحق. فأنت حاول أن تستفيد من كل شيء، إذا لم يكن لديك هذه المحاولة ستكون عرضة لأن تضل. إذا أنت تتأمل الأحداث لا تكن أيضا أنت بالشكل الذي يتلقى من الآخر ما يقول، ثم يأتي الطرف الآخر فتتلقى منه ما يقول، متلقي تسمع وتتلقى أي كلام يأتي من عند هذا ومن عند ذاك، حينئذ لن تكون أكثر من مجرد ناقل. تكون ذاكرتك عبارة عن شريط فقط تسجل فيها كلام فلان، ثم يأتي كلام الآخر تسجله على الكلام الأول فيمسحه، وهكذا. أنت على هذا النحو لن تستفيد من العبر حتى من شخص واحد. الكذب في أكثر الحالات يكون هناك ما يكشفه، يعني بالإمكان أن تميز بين كلام هذا وكلام ذاك، وأن تتعرف على أين هو الكلام الحق وأين الكلام الباطل. والكذب في أكثر الحالات يكون هناك ما يكشفه قبل أن يخرج إلى الوجود. وحتى لا يكون المؤمن من أولئك الذين قال الله عنهم سماعون للكذب، هو من يتأمل الأحداث، هو من يبصرها، هو من يعرف الشواهد عليها. قاعدة ثابتة عند أهل البيت أن القرآن الكريم كتاب يجب أن يعرض عليه أي شيء ينسب إلى الله، سواء كان حديثا قدسيا أو ينسب إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعرض على القرآن. من خلال القرآن، القرآن يكشف حقائق، والواقع أيضا يكشف حقائق. والإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن الكريم أن يتأمل كتاب الله ويتدبر الأحداث في هذه الدنيا، فهو من سينطلي عليه الباطل، سواء باطل قدم ونسب إلى الله، أو قدم ونسب إلى رسوله، أو قدم بشكل براك. فالإنسان بحاجة إلى أن يتدبر كتاب الله ويتدبر الأحداث لكي يكتشف الحقائق ويميزها. تربية الباطل تجعل الناس يخلدون إلى الأرض ويضعون صفرا على الدين بكله. الباطل إذا انساق الناس معه، منطق الباطل لا يخلق لديك وعيا أبدا، إنما هو جهل يتراكم داخل نفوس الناس فيصبحون لا يبصرون. الباطل لا يمكن أن يرقيك ولا يخلق وعيا ولا يعلم أبدا، إنما يجعل منك تنحط وتخلد إلى الأرض وتسقط حتى تصبح لدرجة لا تبصر. والله أراد للمؤمنين أن يكون لديهم وعي ونور وبصيرة، فيفهمون الأشياء قبل أن تحيط بهم آثارها السيئة. يفهمون الأشياء، تكون لديهم بصيرة تسبق ووعي سابق، يجعل منهم يكتشفون الأشياء ويفهمونها قبل أن تحيط بهم آثارها السيئة، قبل أن يسقطوا في الحفر والمزالق. لأن البعض، طبعا سيدي حسين قال، والحديث كان أيضا موجه لطلاب علم كما هو حال ملزمة محياي ومماتي وهكذا من الدروس، البعض منا كطلاب علم يعرف الأشياء عبارة عن عقائد مكتوبة في كتاب قرأها، فإذا تعرض لشبهة من جانب آخرين يهتز، بل قد يتحول، لأنه لم يعمل على أن يبصر ما حوله من الشواهد، قد يتحول، قد ينقلب، قد يتخلى عما هو عليه بسبب شبهة واحدة. إن هذه الشواهد، هذه الأحداث في هذه الدنيا هي تعطيك بصيرة تعرف من خلالها صحة عقائد، لكن لمن يتأمل ولمن يستطيع أن يعرف كيف يربط هذا الحدث بهذا الشيء، كيف يعرف العبر في الأحداث، فلا تنطلي عليه الأمور. والباطل لا يمتلك أدلة، إنما شبه، والشبهة جانب من الباطل، هي نفسها لا تستطيع أن تقف في مواجهة الحق، هي بطبيعتها تزهق إذا ما جاء الحق، لكنها ستصبح لدى الشخص الذي لا يمتلك بصيرة ولا يتأمل في كل ما حوله، لا يقرأ كتاب هذا الكون، لا يقرأ صفحاته ولا سطوره التي هي الأحداث والمتغيرات فيه، تصبح تلك الشبهة لديه دليلا أقوى من دليل الحق، لأنه لا يتدبر في كتاب الله ولأنه لا يتأمل في صفحات هذا الكون، وبالتالي يتأثر، تنطلي عليه الأمور. الله سبحانه وتعالى قدم الحق وقدم الشواهد الكثيرة عليه. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا ما أبصرت الشواهد من خلال القرآن والأحداث فإنك من لا يستطيع أحد أن يغيرك. أو هذا الحديث كله يركز على أهمية أن تتأمل في القرآن الكريم وتتدبر آيات الله في القرآن الكريم، وأيضا أن تتأمل في الأحداث وأن تتدبر في صفحات هذا الكون، بمعنى عين على القرآن وعين على الأحداث، لتكون أكثر إيمانا وأكثر بصيرة وأكثر وعيا، فتصبح لديك القدرة على أن تميز، تصبح لديك بصيرة نافذة تعرف من خلالها الباطل، وتعرف من خلالها الأمور قبل أن تحيط بك آثارها السيئة. هكذا يجب أن يكون الإنسان المؤمن، عين على القرآن وعين على الأحداث، والله في الأحداث يجلي الحقائق، تسقط الأقنعة أيضا من خلال الأحداث. بعد هذا بدأ يتحدث عن حقيقة قرآنية كآية قرآنية في القرآن الكريم، ثم تحدث بعدها عن الأحداث في الواقع، وكشف الحقيقة القرآنية على ضوء ما يتجلى في الواقع. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه آية، آيات الله حقائق، أعلام على حقائق. إذن هذه الآية حقيقة، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الآية تجلت في هذه الأيام، تجلت أحداث هي مصاديق لهذه الحقيقة الإلهية، بأن اليهود والنصارى لن يرضوا عن أي شخص مهما كان صديقا لهم، وإن ملأت العهود والاتفاقيات أدراج مكتبه، وإن قدموا له في ماضيه ما قدموا، وإن قدم لهم هو من الخدمات ما قدم، فإنهم لن يرضوا عنه. هم ما زالوا أعداء، والعدو لا يمكن أن ينصح لك ولا يمكن أن يخلص لك، عدو تاريخي، عدو عداوة مستقرة ثابتة، فكلما تقدمه له فإنه لن يرضى عنك أبدا حتى تكون على النحو الذي يريد، حتى تتبع ملتهم. لو رجع الرئيس، هذا خطاب لزعيم النظام السابق آنذاك، لو رجع الرئيس الذي ظن أنه عندما يبرز تعاونه معهم أنهم سيسكتون عنه ولن يكون لهم أي تدبير ضده، هو أو أي شخص يحصل لديه هذا الشعور، لو رجعوا إلى قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لكان هو من لا يمكن أن يثق بهم، لكان هو من يأخذ حيطته اللازمة في مواجهة كيدهم ومؤامراتهم وما يمكن أن يدبروه للناس. أمريكا لا تكافح الإرهاب على أساس أنه يزعج الناس أو يزعج المواطنين الأمريكيين، لا، إنما لأن هناك وسيلة تعتبره وسيلة للدخول إلى هذه البلدان، هي لا تكتفي بالاستعمار، بالهيمنة العالمية، لا تكتفي بالهيمنة العالمية هذا التي تحصل، وأمريكا مهيمنة على عدد كبير من الدول والبلدان العربية، بل تريد أن تصل إلى كل منطقة وأن تهيمن على كل بلد من داخله، هذا ما تريده أمريكا. فالله تعالى عندما قال هذه الحقيقة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لو يتأمل فيها زعماء العرب لما وثقوا أبدا باليهود والنصارى. وفي سياق الحديث عن قول الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، قال رضوان الله عليه أن أمريكا لم تشكر أولئك الذين تحركوا بأمر منها إلى أفغانستان لخدمتها، بل اعتبرتهم إرهابيين، وأصبحت تلك الخدمة إدانة عليهم، لأنهم لن يرضوا عن أحد ولو خدمهم. الله قال هكذا، هذه حقيقة، والواقع أثبت هذه الحقيقة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى لو خدمتهم، حتى لو ضحيت بمالك ونفسك في سبيلهم، لن يرضوا عنك. هل رضوا عن العراق وصدام؟ وهو من وقف خدمة لهم ضد الثورة الإسلامية في إيران؟ هل رضوا عن أولئك الذين تحركوا إلى أفغانستان يقاتلون بأمر من أمريكا؟ بل اعتبروهم إرهابيين. هذا هو الحال. وهنا جانب إيجابي ضرب به مثال إيران. إيران ومن أول يوم عندما اتهمت بأن فيها إرهابيين انطلقت لتصرخ في وجه أمريكا وتهددها، وقالت على أمريكا أن تفهم أنه لن يكون أي ضربة من جانبها تمر دون رد فعل مباشر، لأنهم يعرفون أنها لن ترضى عنهم إن وقفوا إلى جانبها. إذا أبدى الرئيس استعداده لأن يعمل مع الأمريكيين فسيصنف هو وبلده داعما للإرهاب، لأنه لم يقف في وجوههم من أول يوم. وإن حاول أن يظهر تعاونه معهم من أجل أن يسلم شرهم لن يرضوا عنه. إن الله عندما يقول لنا أنهم أعداء إنه يريد منا أن نتعامل معهم كأعداء، وعدوك عدو من هذا النوع يجب أن تقف في وجهه حتى لا يفكر بأن يعمل ضدك أي عمل أي عمل. إنه لا يهمهم مكافحة إرهاب، هم من يسطرون الإرهاب وهم جذور الإرهاب وهم منابع الإرهاب، الأمريكيون أنفسهم. أمريكا هي الشيطان الأكبر كما قال الإمام الخميني رضوان الله عليه، هي من تثير الفتن وتثير القلاقل ومن تسطر الإرهاب في العالم كله، هي من وراء إسرائيل. ثم وفي خلاصة الكلام قال: لنعود إلى أنفسنا نحن كمواطنين، كمواطنين مسلمين مؤمنين، نؤمن بقول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لنقول لأنفسنا إذا ما كنا نميل إلى السكوت، ونقول لأولئك الذين يطلبون منا أن نسكت أن هؤلاء لا يرضيهم سكوتنا، بل يشجعهم سكوتنا، لن يتوقفوا عند حد إذا كنا ساكتين. إذا سكتنا لن يتوقفوا عند حد، سيطمحون في أن يحققوا إنجازا لصالحهم أكثر، والإنجاز لصالحهم يعني انحطاط لنا، ضربات شديدة علينا. فإذا آمنا وعرفنا فعلا بأن أولئك كما قال الله عنهم ومن خلال الآيات التي تجلت في الآفاق والمتغيرات أنهم لن يرضوا عنا حتى ولو أظهرنا أنفسنا كعملاء لهم، حتى ولو انطلقنا كجنود لهم لن يرضوا عنا أبدا حتى نتبع ملتهم، ونحن لا يمكن أن نتبع ملتهم، ونحن من أمرنا الله بأن نحاربهم، أمرنا الله بأن نذلهم، أمرنا الله بأن نقاتلهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا سكت المواطنون أنفسهم لسكوت الدولة لسكوت الرئيس، فالذي يكون ضحية قبل الكبار الصغار أنفسهم. فأيضا في خلاصة الخلاصة وختام الكلام قال: لنضع نصب أعيننا في هذه المرحلة الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل، عن أهل الكتاب، عن اليهود في نظرتهم إلينا، في نظرتهم إلى ديننا، فلنعتبرها حقائق، ما قاله الله عنهم حقائق واقعية. ثم لننظر إلى الواقع نفسه، وعندها سترى الشواهد الكثيرة على ما قاله الله في القرآن: سيزداد الناس بصيرة، حينئذ لا يستطيع أحد أن يوقفهم، ولا يستطيع أحد أن يؤثر عليهم، لا بدعاية ولا بفتواه ولا بأن يقرأ عليهم آيات من القرآن وأن يقرأ عليهم أو أن يقرأ عليهم أحاديث من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه حينئذ ستصبح بصيرتك نافذة وقوية. إذن نسأل الله أن يوفقنا لأن نهتدي بكتابه، ونسأله تعالى أن يوفقنا لنتدبر آيات كتابه الكريم، وأن يجعلنا ممن يتدبر صفحات هذا الكون، فنكون عينا على القرآن وعينا على الأحداث، فنزداد إيمانا ووعيا وبصيرة. نسأل الله أن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يفرج عن الأسرى، أن يرحم شهداء شعب فلسطين وأن يشفي جرحاهم وأن يفرج عن أسراهم. ونسأل الله العلي القدير أن يعجل بالفرج القريب الموعود، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
عهد الأحرار باقي.